شواقم ونفح الطيب ترياقم كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر بيان روحه العبر وفي طياته الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها هو نفح الطيب بعبيره وعبقه يأتيكم اليوم متحدثا عن القرآن وواجبنا تجاه القرآن مع الدكتور محمد عصام القضاة عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. حياك الله يا شيخ.
حياك الله ومرحبا بك وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيكم العافية. حييك الله عز وجل. يمكن البعض يستغرب أن نقول في جامعة أم القرى بعد أن كنت في دبي والأردن ثم إلى مكة، فهنيئا لك هذا الجوار.
الحمد لله رب العالمين،
فضل من الله عز وجل. شيخنا الكريم، نحن نريد أن نتحدث عن واجبنا تجاه القرآن، ولكن هل نحن عرفنا القرآن من خلال تدريسك وتعليمك واهتمامك بالقرآن والمجتمع من حولك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة بداية أشكركم أخي الحبيب على هذه الاستضافة وهذا الموضوع حقيقة الذي هو جدير بالبحث وكيف لا يكون كذلك، وهو متعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. حقيقة هل نحن عرفنا القرآن؟ سؤال صعب، ولكن الإجابة عليه من حيث الواقع الذي نعيشه، بعضنا عرف القرآن وبعضنا ما يزال بعيدا عن القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أراد الله عز وجل بإنزاله للأمة العزة والكرامة، وأراد به لهذه الأمة الذكرى بين الأمم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. القرآن الكريم عندما نتحدث عنه نتحدث عن كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يدانيه كلام البشر، ففضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على سائر خلقه. فكما أن لا نستطيع ولا يمكن أن نقارن بين الخالق والمخلوق، فلا نستطيع أن نقارن بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فضله عظيم وشرفه كبير ودرجته عالية، وهو صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى، ولولا أن الله ذلل هذه الألسن لما طاعت أن تقرأ القرآن. العلماء يقولون من حب الله لنا أن الله سبحانه وتعالى ذلل ألسنتنا لتقرأ القرآن.
الحمد لله.
فطاعة الألسنة طواعية لله، وهذا عند قول الحق سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. علماء التفسير يقولون لولا تيسير الله القرآن للذكر لما طاعت الألسنة أن تقرأه، إذ كيف للمخلوق أن ينطق كلام الخالق. ويذكرني هذا حقيقة بعدة مواقف، من جملتها ذلك الأعرابي الذي لقي الأصمعي فقال له من أنت ومن أين جئت؟ قال جئت من مقرأة القرآن الكريم عند من يقرأ. قال وهل للرحمن كلام يقرأه الناس؟ قال نعم. قال أتلوه علي، أريد أن أسمعه منك. فقرأ له بداية سورة الذاريات حتى وصل عند قول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. الأعرابي جاي على قعود له فقال له انزل يا أعرابي عن قعودك حتى أقرأ لك كلام الرحمن. فلما قرأ له ووصل إلى هذه الآية قال له حسبك قف. فقام إلى قعوده فنحرها قال ما دام السماء الرزق في السماء وقطعها وقال له يا أصمعي أعني على توزيعها فكان يوزعها. ثم أدبر هذا الأعرابي وهو يقول في السماء رزقكم. هذا الموقف حقيقة وهذا التأثر العجيب بالقرآن الكريم وأنه كلام الله الحقيقة يعيزنا ذلك. نحن بحاجة إليه يا أخي بندر حقيقة. أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول لا يكن هم أحدكم نهاية الآية نهاية السورة ولكن حركوا بهذا القرآن القلوب. هذا القرآن جاء شفاء للصدور. قول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء للأبدان شفاء للقلوب شفاء للأرواح شفاء لمعضلات الأمة شفاء لمعضلات العصر. هو في القرآن الكريم هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالحقيقة يعني أنا الذي أريد أن أقوله وهذا جواب على سؤالك الكريم المبارك متى ما كان المسلم مع القرآن الكريم متأثرا مطبقا قارئا تاليا مرتلا عاملا بالقرآن الكريم عرف حقيقة القرآن ما هو القرآن.
طيب الشيخ الله عز وجل يقول وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل نحن بيننا وبين القرآن هجر؟ يعني المصاحف موجودة والناس حريصة أن تقرأ كيف يكون هذا الهجر؟
شكوى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أو بعض أفرادها من بهجران القرآن الكريم حقيقة موجود. الهجر موجود في الأمة للأسف الشديد وأنا دائما أكون متفائلا لكن أحيانا الإنسان لما ينظر إلى ويجد بعض يعني المواقف حقيقة في الأمة يجد أن ثمة هجر. والهجر والهجر هو الشيء الذي البعد وأيضا الهجر من الكلام كما يقول علماء اللغة هو ما لا ينبغي فعله. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني كأنه يقول هذا الكلام هذا الفعل الذي فعلوه لا ينبغي لهم أن يفعلوه مع القرآن. لا ينبغي للمسلم أن يهجر كتاب الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن يتخذ المسلم القرآن مهجورا. إن قوم اتخذوا ما قال إن قوم هجروا القرآن إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك علماء لهم فيها تفسيران. التفسير الأول أنهم هجروا تلاوته هجروا العمل به هجروا تأمل آياته هجروا تدبر معانيه هذا الهجر. والمعنى الثاني قال اتخذوا هذا القرآن مهجورا يهجرونه أي يتكلمون به بما لا ينبغي أن يتكلم به في مجالسهم وفي في أوقاتهم التي يقومون بها. اتخذوا هذا القرآن مهجورا كأنه يعني يشكو الأمة بأنها قد قالت في القرآن قولا لا ينبغي أن يقال بالقرآن الكريم. وهذا طبعا للملاحدة الذين ليس لهم هم إلا أن يطعنوا بالقرآن وهذه نعلمها من خلال مطاعن ومزاعم المتربصين بالقرآن من يقول بزيادة ومن يقول بحذف ومن يقول بتحريف أو تغيير أو تبديل. والله سبحانه وتعالى قد حفظ كتابه وحفظ هذا القرآن العظيم الذي قال عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهو محفوظ. لكن مع حفظ الله عز وجل لكتابه جل في علاه مع حفظ القرآن الكريم طلب الله عز وجل منا أن لا نترك القرآن محفوظ لكن هنا النقطة أنه ما دام أن الله حفظ القرآن الكريم ماذا يطلب منا نحن؟ أن نكون الأداة التي يحفظ بها القرآن، والوسيلة التي من خلالها يبقى القرآن محفوظا مقروءا متلوا في, 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 في الأمة وبين الناس. ولذلك هجر القرآن الكريم، هجر تلاوته، هجر معانيه، هجر معرفته، هجر العمل به، الحقيقة كل هذه أنواع من الهجر على المسلم أن يبتعد عنها وأن لا يكون قد رؤية في جانب من جانبها. يعني أنا عندما أرى شباب المسلمين في بعض الأحيان، شاب من شباب الجامعة أو من شباب المدارس أو من تخرج حتى من الجامعة، لا يحسن قراءة الفاتحة أو قراءة سورة من القرآن الكريم على وجهها الذي نزل عليها القرآن الكريم، أنا أعتبر أن هذا الحقيقة يعني نقطة وموقف فيه خطورة على الأمة. الأمة ينبغي أن يكون القرآن الكريم حيا في قلوبها، حيا في على ألسنتها، لأن القرآن سماه القرآن الكريم، سمى ذاته حياة. نعم، هذا القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة، حياة للقلوب، حياة للأمة. فلذلك من يترك القرآن الكريم وليس له ورد يومي من القرآن يتلوه، أليس بهاجر للقرآن الكريم؟ لا شك في ذلك. يعني تذكر لنا بعض القصص، بعض الإخوة مثلا يقول أنا عندي 4 أو 5 مصاحف في القرآن. ذاك اليوم واحد يسألني: عندي 3 مصاحف في بيتي، هل أوزع 2 وأبقي واحدا حتى لا أكون هاجرا؟ قلت له: لا، لكن اقرأ بكل مصحف منها ولو وردا يوميا، ولو صفحة ولو صفحتين، حتى لا تكون هاجرا لهذا. لأنه قد يأتي ولدك أو يأتي زوجك أو يأتي جارك أو يريد أن يقرأ، فلا حرج أن يكون عند الإنسان أكثر من نسخة من المصحف الشريف، لكن العيب والعار على المسلم أن يكون الغبار قد على هذا المصحف وهو بعيد عنه، لا يتعاهده ولا يقرأ به ولا يتأمله، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
طيب شيخ محمد، ذكرت قبل يعني قليل لفتة في قضية حفظ الله عز وجل للقرآن، وأن الله عز وجل حافظ كتابه، لكن أين دورنا من هذا الحفظ؟ فجال في خاطري صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حفظوا لنا هذا القرآن؟ كيف عاشوا مع القرآن حتى يكونوا لنا قدوات تحيي هذه القلوب حتى نسير على خطاه؟
يا سيدي الكريم، أولا حفظ الله للقرآن يعني تهيئة القلوب لتكون أوعية لكتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم عندما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، كان هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظه، ولذلك كان في البداية يحرك به لسانه كثيرا خشية أن ينسى شيئا منه، حتى طمأنه مولاه جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأنا قرآنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه النجم من القرآن، والنجم على القطعة أو الجزء من الآيات الكريمات، يعهد بها لأصحابه فيعلمهم إياه، يتلوها عليه على مسامعهم فيحفظوها، يحفظها الصحابة، منهم من يحفظها من أول مرة، منهم من يرددها فيحفظوها في صدورهم ويكتبوها في صحائفهم التي مكتوبة عندهم، فحفظ القرآن في الصدور والسطور كما يقولون. ثم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وغالبا ما كان يكلف عبد الله بن مسعود، ليأخذ بهذه الآيات فيتلوها على مسامع كفار مكة لعلهم يسلمون أو لعلهم يتعظون بها. فكان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عندما يتلقوا القرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قائلهم: كنا لا نجاوز 10 آيات على زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحفظها ونعلم بها، نعلمها ونعمل بها، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ثم كل صحابي كان عندما يتلى عليه القرآن كان كأنما هو رسالة الله إليه خاصة دون سواه، يعلم أن هذا القرآن هو المخاطب به، ولذلك يتلقون لينفذوا، يتلقون ليطبقوا، لسانه حال كل واحد منهم إذا سمعت الله في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإنما هو أمر يأمرك الله به فأتمر أو نهي ينهاك الله عنه فانتهي. هذه الحقيقة هذه المسألة مهمة جدا أن يكون المسلم متعاملا مع القرآن الكريم بهذا الأسلوب بأنه المخاطب به أنه الذي خاطبه الله عز وجل بأعز الأسماء إليه يا أيها الذين آمنوا يا أيها أو بإنسانيته يا أيها الناس حتى خطاب الناس هو بإنسانيتك أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أي خطاب هذا؟ أي والله يا أخي الكريم مرة دخلت في صليت إماما للناس في هذه الآيات فما أن انتهيت من صلاتي وإذا برجل يأخذ بيدي ويبكي يقول ماذا فعلت بنا؟ قلت له قال إيش هذه الآيات التي أسمعتنا إياه ويبكي دموعه وهو طبيب فأخذني وقال شوف كيف يخاطبنا الله بإنسانيتنا؟ أي خطاب هذا العظيم هذا الخطاب العظيم من الرب العظيم يا أيها الإنسان أيها الإنسان الذي جعلتك إنسانا فلم أجعلك بسائر الحيوانات الأخرى عاقلا عالما فاهما على الله مراده ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي جعلك تغتر حتى تبتعد وتشط عن أمر الله سبحانه وتعالى؟
طيب يا شيخ حديثك جميل في قضية تلقي خطاب الله عز وجل من القرآن أنه رسائل خاصة يعني نعيشها. أنا أريد أن أستكمل معك جمال هذا الحديث في هذه الرسائل القرآنية وكيف نعيش معها بعد هذا الفاصل إذا أذنتم لنا. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود لحديثنا مع الدكتور محمد عصام القضاء عن القرآن ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام مع ضيفنا الدكتور محمد عصام القضاة وحديث عن واجبنا تجاه القرآن. حياك الله دكتور محمد.
حياك الله.
كنا قبل الفاصل نتحدث عن أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تلقوا هذه القرآن كرسائل واستوعبوها أن كل خطاب إنما هو موجه إليهم. كيف يمكن لنا أن نعيش هذه الحياة التي عاشها الصحابة؟
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بشر وليسوا معصومين هم يعني ولذلك هم قدوة لنا بما كانوا يفعلون. لا يقول أحد والله نحن أين نحن من الصحابة الكرام. أنت تكون بفعلك كما فعلوا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن وبين أن الناس في آخر الزمان لهم أكثر من أجور الصحابة إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. إذن المسألة حقيقة نحن نتكلم لنتأسى لا لنتسلى. التأسي هنا هو المكان الذي ينبغي أن يفعله الإنسان. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فعل القرآن الكريم بقلوبهم أفاعيل. يعني على سبيل المثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا العظيم في هذا الدين هذا العملاق الذي تحول ما الذي حوله الى عمر الفاروق؟ أليست آيات سمعها من أخته فاطمة يوم أن كانت تقرأ وكان يعلمهم خباب بن أرد؟
وقبلها كانوا يقولون لو أسلم حمار بن الخطاب
ما أسلم عمر. نعم كانوا يعني يستهجنون هذا ويستغربونه ثم لما أسلم كان لا تأخذه في الله لومة لائم حتى كان عمر إذا قال عمر إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر وشعبا آخر. إذا المسألة وهي سهلة جدا أن تتلقى اقرأ القرآن الكريم كأنما عليك أنزل. وهذه الحقيقة تذكرني بكلمة قالها محمد إقبال رحمه الله شيخ الشاعر الإسلامي المجيد قال ما الذي وصل بك إلى هذه المرحلة أو هذه المرتبة؟ قال وصية من أبي قال لي يا محمد إذا قرأت القرآن فقرأه كأنما عليك أنزل أنت المخاطب فيه. المعاني في القرآن الكريم عظيمة فإذا إذا أخذتها على أنها لك وأنك المخاطب بها تأتمر بأمر الله وتنتهي بنهيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ائتمر بأمر القرآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق محارم الله تكون أعبد الناس. الصحابة الكرام عرفوا أن هذا القرآن الذي نزل عليهم هو أعظم كنوز الله عز وجل وأعظم رسائل الله إليهم، فأفنوا حياتهم في سبيله. باختصار علمهم للقرآن، عملهم للقرآن، جهادهم للقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، الله سبحانه وتعالى يقول. فكانوا يتطلعون إلى أن ينشروا هذا القرآن الكريم بين الناس. ولذلك واجب المسلم تجاه القرآن حقيقة، واجبنا نحن المسلمين تجاه القرآن الكريم أن نعلم ونعلم ثم نعمل، نعلم ونعلم ثم نعمل. إذا بقينا عند العلم والعمل فقط حسب، الحقيقة ما وصلنا إلى درجة الخيرية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو كلام عبد الله أبو عبد الرحمن السلمي الذي رواه عن عثمان رضي الله عنه. انظر إلى حال عثمان مع القرآن الكريم، انظر إلى حال أبي مع القرآن الكريم، حال زيد مع القرآن الكريم. إذا نظرنا إلى حال أولئك القوم، أولئك العظام حقيقة مع القرآن، هذه الأمة لم يصنع عظمتها إلا القرآن الكريم. وبالقرآن سدنا، وبالقرآن كنا، وبالقرآن نكون إذا عدنا إلى القرآن الكريم. فلذلك الحقيقة إذا أردنا أن نتأمل حال الصحابة مع القرآن الكريم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ماذا يفعلون في قيام الليل؟ يقومون الليل. في النهار تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول كان خلقه القرآن، يعني أنه مطبق لكتاب الله، لكلام الله سبحانه وتعالى. يا جماعة نحن الآن والله لا نتكلم كلاما يعني بعيدا عنا، وليس ولا كلاما غريبا عنا، نحن نتكلم كلاما واضحا جدا. أنا وأنت وأنت نكون خير أمة أخرجت للناس إذا كنا مع القرآن، لأن القرآن خير كلام. فالإنسان إذا التزم كتاب الله وأخذ به ولم يهجره، تلاه كما ينبغي. أكثر الناس يقرؤونه على غير وجهه الذي نزل عليه. ثم علمنا ما فيه من معاني، واتعظ القلب بما فيه من المواعظ، ونشطت الأعضاء بالعمل، قمنا بحق القرآن. وهذا الذي قال عنه رسول الله ربنا جل في علاه سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أنا لا أريد أن أقف هنا لكن قطع نفسي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هنا الوقف، شوف، أولئك يؤمنون به. فمن تلاه حق التلاوة فهو مؤمن به. نعم، ليس الإيمان بالقرآن مجرد أن أقول أنه إنه كلام الله، هذا كلام جميل، لكن هذا له تبعات. ما دام أنه كلام الله إلينا، ما واجبي تجاه هذا الكلام؟ أن أقرأه كما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص لنا أن نقرأه كما نشاء، قال عليه الصلاة والسلام: فليقرأ كل كما علم. كما إذا مسألة التعليم والمشافهة. ثم هذا القرآن رسائل الله إلينا، ماذا يريد الله منا؟ كتاب التكليف السامي الرباني لهذه الأمة، ماذا يريد الله منا؟ لابد أن نفهمه، أن نرجع إلى كتب التفسير، نعرف مراد الله عز وجل من هذه الآيات المباركات التي نزلت على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم ينشط الجسد بالعمل. ولذلك الحقيقة عندما كان الصحابة والسلف من بعدهم أيضا كانوا يستمعون القرآن، يؤثر فيهم، يؤثر. يقول كان أبو عمرو البصري كان لا يحب الإمامة، لا يحب أن يتقدم الإمامة، لأنه يقرأه بطريقته، يقول أخشى أن الناس لا يعني لا. فقدموه مرة للإمامة فتقدم، فبمجرد أن وقف واستفتح أغمي عليه، ما قدر يتكلم. فلذلك قال دعوني، يعني أراد منهم أن كأنه يقول لهم دعوني وشأني. لماذا وصل بهم الحال إلى هذه المقام؟ يا أخواني، حتى الأطفال، يا شيخ بندر، أقرأ قصة عن عمر ابن أحد السلف اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، كان يقرأ القرآن الكريم وكان يخشى من قراءته للقرآن الكريم على ولده. ولده ما جاوز 10 سنين، الفضيل بن عياط رضي الله عنه، فيقول: كنت إذا قرأت القرآن الكريم وعلمت أن ولدي
يصلي ورائي، علي بن الفضيل
قال: أتجوز ولا أقرأ خشية منه. قال: فمرة قرأت ورجعت القرآن وتأملته ورتلته وهو ورائي ولا أعلم أنه ورائي، فوقع مغشيا عليه وجاءت أمه حتى أنقذت ماذن وقالت له: أنت ستقتل ولدك بقراءتك. هذا الولد بهذا السن أين شباب المسلمين يا أخي؟ أين الناس الذين يفهمون على الله مراده ويعرفون الله سبحانه وتعالى من خلال آياته؟ خطاب الله إلينا، كلام الله عز وجل الذي لابد أن ندرك. المرة الثانية ما عرف أن ولده وراءه، قرأ عليه القرآن الكريم وقرأ آيات من كتاب الله فخر مغشيا عليه، جاءت أمه ما لحقته، توفي من ساعته. الحقيقة أنا لا أتكلم هذا الكلام لأني أريد أن يصل، لكن أقول الناس كل واحد منا حقيقة يتأثر بما يسمع. إنسان عبارة عن كتلة شعور ومشاعر. فأنا الذي أقوله يا إخوان، إذا أردت أن تتأثر بالقرآن الكريم، أولا أقبل على القرآن وأنت تستشعر أنه خطاب الله إليك. من أحب أن يقرأ أن يخاطبه الله فليقرأ القرآن خطاب الله، ومن أحب أن يناجي الله فليدخل في الصلاة. ما صلاتنا؟ هل صلاتنا حقيقة؟ لماذا أمرنا أن نقيم الصلاة يا شيخ بندر؟ أمرنا نحن أن نقيم الصلاة لنترنم بالقرآن ونتأمل آيات الله عز وجل به، لنقرأ القرآن الكريم، وذلك ليس لأحدنا من صلاة إلا ما عقل منها. الحقيقة الكلام في هذا الموضوع يطول، لكن أنا أختصر لأعلم أن وقتنا محدود. إذا أردنا أن نسود كما سادوا وأن نكون كما كانوا، والصحابة الكرام سادوا الأمة، سادوا العالم. الصحابة الكرام الآن رضوان الله عليهم، أبو أيوب الأنصاري مدفون في عند أسوار القسطنطينية ومعلوم من هناك. الصحابة الكرام جابوا العالم كله بعد أن كانوا في فترة من الفترات ليس لهم أي ذكر وليس لهم أي شأن. وهذا قول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وتقديم الجار والمجرور يقتضي التخصيص، يعني كأن الله يقول: فيه لا في غيره ذكركم، فيه لا في غيره شرفكم ومنزلتكم العالية بين الأمم، فدوروا مع القرآن حيث دار.
الله يعطيك العافية شيخ محمد. لكن لماذا نشعر أن هناك فرق كبير عندما نسمع مثل هذه القصص ونقول يعني هل يمكن أن يكون للقرآن تأثير إلى هذه الدرجة؟
إذا علمنا أن القرآن كلام الله وأنه روح الله، هذا القرآن الكريم سماه القرآن الكريم روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذا كنا نتعامل مع القرآن الكريم على أنه الروح الربانية إلينا، تسري هذه الروح فينا فنتأثر. يعني أنا عندما أقرأ قصصهم والله أبكي، فكيف إذا كنت أعيش الموقف الذي يعيشونه وأتأمل المقام الذي وصلوا إليه في ذلك المقام. يا سيدي الحبيب، إذا كان كفار مكة كانت تأخذهم وتأسر عقولهم وقلوبهم آيات القرآن الكريم، فكانوا يختبئون عند باب النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل يستمعون النبي وهو يقرأ القرآن الكريم، وهو صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت بالقرآن الكريم كما قال العلماء عنه عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك ويتعاهدون أن لا يعودوا، ويعودوا في اليوم الثاني ويعودوا في اليوم الثالث. ما الذي يعيدهم؟ ما الذي يرجعهم إلا هذا الكلام العجيب الذي لا يملك أحد إلا أن يخر ساجدا إليه.
بس الله أن يحيي قلوبنا بالإيمان والقرآن. يا شيخ محمد حديثك جميل ورسائلك أجمل، لكن نسأل الله أن يحيي ذكرك ويرفع اسمك كما أحييت قلوبنا بكلام ربنا. شكرا جزيلا لك يا شيخ محمد، ولكن اعتدنا في نفع الطيب قبل أن نختم أن نختم بضيفنا في موقف كان للدكتور محمد عصام مع أحد والديه لا ينساه وما زال عالقا في الذهن.
تعليم القرآن، تعليم القرآن الكريم وتعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الموقف الذي وصلت بفضل الله عز وجل إليه، أني يعني خادم لكتاب الله، أسأل الله أن يقبلني من خدمة كتابه. كان الفضل للوالدين، للوالدين وليس للوالد وحده فقط. الوالد في ذلك الموقف الذي لا أنساه إلى يومي هذا، في أول جزء ختمته عند الشيخ هود حفظه الله، وكان الحفل التخريج، كان الوالد يعمل في دائرة الأمن، وكان حريصا على أن يحضر حفل
تخريج
الجزء الأول من حفظ القرآن الكريم، فجاء ولم يمر على البيت، لم يدخل البيت أبدا، وإنما جاء مباشرة إلى مكان الحفل، والصور ما تزال إلى الآن موجودة مع الوالد رحمة الله عليه في بزته العسكرية. حتى لا يفوت هذا الموقف كم كان حريصا. أما الوالدة فكانت حريصة أن تتفقدنا، هل ذهبنا إلى دار القرآن الكريم أم لم نذهب، وتتبع الأمور من خلفنا، إنه أنتوا رحتوا من عندي، رحتوا على دار القرآن ولا رحتوا على مكان ما. فمتابعة الوالدين لأولادهم حقيقة لها أثر كبير في نفوسهم، لها أثر عظيم تجعل من الإنسان في المستقبل إنسانا آخر. أما الوالد يقول الولد ما يزال صغيرا، والولد ما يزال طفلا، وكذا إلى آخره، فينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
الله يعطيك العافية دكتور محمد، سعداء جدا بك.
كرمك الله.
الله يعطيكم العافية. مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم الذي تحدث فيها ضيفنا الدكتور محمد عصام القضاء عن واجبنا تجاه القرآن. اللهم احي قلوبنا بذكرك. هنا انتهت حلقتنا، ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
حديث القلب شواق، ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا، وعبق عطره الوردة،
بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق، ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا، وعبق عطره الوردة.